هذا أيها الإخوة هو الشريط 24 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع،
نهايتها بداية فرعون، وهي ادعاء الربوبية وأنه الرب. ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه آيات فيها الفتن، فيها الفتن العظيمة، فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتبعونه فيصبحون وقد نبتت أراضيهم وشبعت مواشيهم فتعود إليهم أوفر ما تكون لبنا وأسبغه ضروعا، يعني أنهم يعيشون برغد لأنهم اتبعوه. ويأتي القوم فيدعون فلا يتبعونه، فيدعوهم فلا يتبعونه، فيصبحون ممحلين، ما في أراضهم شيء. وهذه فتنة عظيمة، لا سيما في الأعراب، الأعرابي يفتتن بهذا افتتانا عظيما، ويمر بالخربة، يمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك، أمر أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاصيب النحل، تتبع من ذهب وفضة وغيره بدون آلات وبدون شيء، فتنة من الله عز وجل. فالفتنة عظيمة جدا. ثم مع ذلك هذه حال معاملته لأهل الدنيا اللي بيتمتع في الدنيا أو يبأس فيها. أما المآل فإن الله تعالى جعل معه جنة ونارا، جنة ونارا بحسب رؤية العين، لكن جنته نار وناره جنة، من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس، ولكنها نار محرقة والعياذ بالله، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ولكنها جنة وماء عذب طيب. إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل، إن لم يثبت الله المرء هلك وضل، فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثباتا قويا تاما. يخرج إليه رجل من الناس شاب فيقول له أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك فيدعوه فيأبى أن يتبعه، فيأمر ويشق هذا الإنسان نصفين نصفين، ويجعل نصفا هنا ونصفا هنا، ويمشي بينهما تحقيقا للتباين، تباين جسده بعضه عن بعض، ثم يدعوه قم يا فلان، فيقوم يتهلل وجهه، يقوم في الحال ويقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله دره ما يخاف، ثم يقتله ثانية ويمر بين شقيه، ثم يدعوه فيقوم يتهلل ويقول أشهد، ويقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ليقتله فلا يسلط عليه، يعجز، يعجز عن قتله ولن يسلط على أحد بعده. فهذا من أعظم الناس شهادة عند الله، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن على هذا المكان أو في هذا المكان، لا يتصور رهبته إلا من باشره، إلا من باشره. المقام رهيب عظيم، ومع ذلك يصرح على الملأ. إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاله وما يدعو إليه. ولكن هذه المحنة العظيمة لا تدوم، وهو الوجه الرابع الذي نتكلم عنه، مقدار لبثه في الأرض 40 يوما فقط، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا، هكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدره. انظروا يا إخواني إلى هذا المثال لتأخذوا منه عبرة، كيف كان تصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله، ما ذهبوا يحرفون أو يؤولون أو يقولون إن اليوم لا يمكن أن يطول لأن الشمس تجري في فلكها ولا تتغير، ولكنه يطول لكثرة المشاق فيه ولعظم المشاق فيه، فهو يطول لأنه متعب. ما قالوا هكذا كما يقوله بعض المتحذلقين. بماذا صدقوا؟ صدقوا بأن هذا اليوم سيكون 12 شهرا حقيقة بدون تحريف وبدون تأويل. وهكذا حقيقة المؤمن ينقاد لما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب، وإن حار فيها عقله، لكن يجب أن تعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون فيما يكون محالا في العقول، لكن فيما يكون حيرة في العقول. يعني العقول تتحير لأنها ما تدركه، لكن لا يمكن أن يكون شيئا محالا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول يوم من أيام الدجال كسنة. لو أن هذا الحديث مر على المتأخرين الذين يدعون أنهم هم العقلاء لقالوا: ها، إن طوله مجاز عما فيه من التعب والمشاق، لأن أيام السرور قصيرة وأيام الشرور طويلة. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لصفائهم وقبولهم سلموا في الحال، وقالوا: إن الذي خلق الشمس وجعلها تجري في 24 ساعة في اليوم وليلة قادر على أنها على أن يجعلها تجري في اليوم كم؟ 12 شهرا، لأنها الخالق واحد عز وجل، فهو قادر. ولذلك سلموا وقالوا: كيف نصلي؟ ما سألوا عن الأمر الكوني، لأنهم يعلمون أن قدرة الله فوق مستواهم. سألوا عن الأمر الشرعي الذي هم مكلفون به، وهو الصلاة، وهذا والله حقيقة الانقياد والقبول. قالوا: كيف نصلي؟ قال: اقدروا له قدره. وسبحان الله العظيم، إذا تأملت أن هذا الدين تام كامل، لا يمكن أن تكون مسألة يحتاج الناس إليها إلى يوم القيامة إلا وجد لها أصل، كيف أنطق الله عز وجل الصحابة أن يسألوا هذا السؤال؟ ما قالوا: نصبر حتى يأتي ذاك اليوم نشوف نبحث. أنطقهم الله حتى يكون الدين كاملا، ما يحتاج إلى تكميل. وقد احتاج الناس إلى هذا الآن. الآن المناطق القطبية يبقى الليل فيها 6 أشهر والنهار 6 أشهر، نحتاج إلى هذا الحديث ولا ما نحتاج؟ نحتاج. شوف كيف أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفتوى قبل أن تقع هذه المشكلة، لأن الله تعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والله لو نتأمل كلمة أكملت لكم دينكم لعلمنا أنه ما يوجد شيء ناقص في الدين أبدا، كامل من كل وجه، لكن النقص فينا إما قصور في علومنا ولا في أفهامنا ولا إرادات تكون منضبطة، يكون الإنسان وده ينصر قوله فيعمى عن الحق، نسأل الله العافية. فلو أننا نظرنا بعلم وفهم وحسن نية لوجدنا أن الدين ولله الحمد لا يحتاج إلى مكمل، وأنه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا وجد حلها في الكتاب والسنة. لكن لما كثر الهوى وغلب على الناس صار بعض الناس يعمى عليه الحق ويخفى عليه الحق، وتجدهم إذا نزلت الحادثة التي لم تكن معروفة من قبل بعينها وإن كان جنسها معروفا تجدهم يختلفون فيها أكثر من أصابعهم. إذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها 10. كل هذا لأن الهوى غلب على الناس الآن، وإلا لو كان القصد سليما والفهم صافيا والعلم واسعا لعرفت. على كل حال أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يبقى 40 يوما، فماذا يكون أمر بعد 40؟ ينزل المسيح عيسى بن مريم الذي رفعه الله إليه، ينزل وقد جاء في الأحاديث أنه ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق أو عليها، النسيان مني، ينزل فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات. وهذه من آيات الله، يموت يلحق الدجال عند باب اللد، اللد الآن في فلسطين عند اليهود، فيقتله هناك، وحينئذ يقضي عليه نهائيا، ولا يقبل عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويرق الخمر، حتى ولا يقبل إلا الإسلام فقط، لا يعبد إلا الله. وعلى هذا فالجزية التي شرعها الإسلام جعل الإسلام لها أمدا تنتهي إليه، متى؟ نزول عيسى. ولا يقال إن هذا تشريع من عيسى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك مقررا له. فوضع الجزية عند نزول عيسى من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وإقراره، وكونه يتحدث عن عيسى بن مريم مقرا له هذا من سنته. وإلا فإن عيسى لا يأتي بشرع جديد، ولا أحد يأتي بشرع جديد، ما فيه إلا شرع محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. هذا ما يتعلق بالدجال، نسأل الله يعيذنا وإياكم منه. قال بعض أهل العلم إن الرسل الذين أنذروا قومهم به لم ينذروهم بعين، وإنما أنذروهم بجنس فتنته، يعني أنذروهم من الدجاجلة. ولكن هذا القول ضعيف، بل هو نوع من التحريف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من نبي إلا أنذره قومه، وهذا صريح في أن الناس أنذروا قومهم بعين الرجل هذا. وقد سبق لنا بيان الحكمة من إنذار الرسل به، ولكن يجب علينا أن نعلم أن جنس هذه الفتنة موجود حتى في غير هذا الرجل، حتى في غير هذا الرجل يوجد من بني آدم الآن من يضل الناس، يضل الناس بحاله وقاله وبكل ما يستطيع، وتجد أن الله سبحانه وتعالى بحكمته أعطاه بيانا وفصاحة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فعلى المرء إذا سمع مثل هذه الفتن التي تكون في أهل البدع من أناس يبتدعون في العقيدة وأناس يبتدعون في السلوك وغير ذلك، يجب عليه أن يعرض هذه البدع على أي شيء؟ على الكتاب والسنة، وأن يحذر منها، وأن لا يغتر بما تكسى من زخارف القول، فإن هذه الزخارف كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. فالدجال المعين لا شك أن فتنته أعظم شيء، لكن هناك دجاجلة يدجلون على الناس ويموهون عليهم، فيجب الحذر منه ومعرفة إراداتهم ونواياهم. ولهذا قال الله تعالى في المنافقين: هم العدو فاحذرهم، مع أنه قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني بيانه فصاحته وعظمه يجرك جرا إلى أن تسمع، لكن كأنهم خشب مسندة ما فيهم خير. حتى الخشب ما هي قائمة بنفسها، مسندة تقوم على الجدار، فهي لا خير فيها. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. فهؤلاء الذين يتزينون للناس بأساليب القول سواء في العقيدة أو في السلوك والمنهج، يجب الحذر منهم، وأن تعرض أقوالهم على وأفعالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما خالفهما فهو باطل مهما كان. ولا تقولن إن هؤلاء القوم أعطوا فصاحة وبيانا لينصروا الحق، فإن الله تعالى قد يبتلي فيعطي الإنسان فصاحة وبيانا وإن كان على باطل، كما ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك. طيب، بقي علينا بحث صغير: هل الدجال من بني آدم؟ نعم هو من بني آدم، وبعض العلماء لكن أقوال يقول إنه شيطان، وبعضهم يقول إنه أبوه إنسي وأمه جنية. على كل حمانة هذه كلها أقوال ما هي صحيحة. فالذي يظهر أن الدجال من بني آدم، وأنه كبني آدم يحتاج الأكل والشرب وغير ذلك، ولهذا يقتله عيسى قتلا عاديا كما يقتل البشر. يقول: ومن فتنة المحي والمات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، لا موجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطب الناس وقال: إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. وهذا خبر، والخبر لا يدخل الكذب نهائيا، خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو متلقى من الوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذا الغيب، فهو غير موجود، لكن الله يبعثه متى شاء. نعم، فيه نظر، حديث تميم فيه نظر. أي نعم، الأخ عبد الرحمن يقول: هذا ليس وقت السؤال. نعم. طيب، ومن فتنة المسيح الدجال، البحث فقهي، لكن تعرضنا لهذه المسائل لأنه يعني يندر يعني أن توجد في كتب التوحيد، إلا كان في المستقبل إن شاء الله. ومن فتنة المسيح الدجال، نعم. يقول: ويدعو بما ورد. ويدعو بما ورد، ليت المؤلف قال: ويدعو بما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود في التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. لكن يمكن أن نجيب عن كلام المؤلف فنقول: إنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد، لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع الذي أنت تقول. فإذا وجد دعاء وارد فالتزامه أولا، ثم تدعو بما شئت. ومما ورد في هذا: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يدعو به دبر كل صلاة مكتوبة، وفي بعض الألفاظ أن أمره أن يدعو به في صلاته، أن يدعو به في صلاته. فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا في صلاته في دبرها أي في آخرها. والقول بأن هذا الدعاء في آخر الصلاة أصح من القول بأنه بعد السلام، لأن الذي بعد السلام إنما هو الذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وأما ما قيد بدبر الصلاة وهو دعاء فإنه في آخرها. وسئل الشيخ الإسلام رحمه الله كيف يقول دبر الصلاة، فقال دبر الشيء منه كدبر الحيوان، فإن الحيوان له دبر ودبره في نفس الجسم، فكذلك دبر الصلاة يكون من الصلاة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو بعد التشهد، صار دبر صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام آخر الصلاة. أما دبر الصلاة فهو الذكر، ولهذا لا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، ومعلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق، لأن هذا مطابق للآية فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. والأول الدعاء اللي قلنا يكون في آخر الصلاة قبل السلام مطابق للحديث، ثم لتخير من الدعاء ما شاء. نعم نعم والله في قلبي منه شيء. إيه فيه من أنكره صرح بإنكار. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، لكن الحديث الذي ذكرته لكم في الصحيحين لا يبقى على وجه الأرض منه عليه اليوم أحد. نعم
قلنا تفسير القافية، قلنا القافية والقافية.
نعم
المسيح من مسوح العين، فلا توقف المسيح من مسوح العين وتكون قافية من مرتكة ما تكون مسوح.
لا يمكن تكون طافية، لأن إلى صار المرتفع يسيرا صار طرف العين غارا، صار غارا أين من جهة. نعم 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 بسيف. نعم
قال يعني هذا فيه دليل على ان اخر الزمان الان الدبابات والشاشات الموجوده الان سيزفنا.
والله ما ادري ان اللي اعرف الحديث يقتله، لكن فيه انه في ياجوج وماجوج انهم يرمون بنشابهم الى السماء فترجع اليهم مخضبه بالدماء فيقولون قتلنا من في الارض وقتلنا من في السماء. ولا يستبعد إن هذه تروح. أنا حدث الإنسان بأنهم الآن يعني عثروا على صناعة آلة تبطل كل الكمبيوتر، كل شيء على كمبيوتر تبطل، حتى الطائرات تسقط على الأرض إذا شغلوا هذا الليل. بس إنه الآن يعني من الأشياء السرية. أنا حدث واحد في المركز الدراسات أظن أي المهم أنه قال أنه لا، بس أنه يقول من الأمور السرية هذه إلى الآن لم تخرج، وهذا إذا خرج معناه هبطل كل شيء. والله على كل شيء قدير، لكن حنا ليت معنا سلاح إيمان يا عبد المناع. لو معنا سلاح إيمان ما نفعتهم دباباتهم ولا صواريخهم. نعم
شيخ حسن الله إليكم، دلت السنة يا شيخ على أن من حذر أول 10 آيات من الكهف أو آخرها عصمة الدجال. قل أحسن الله إليكم، لا شك أن النص يعني حكمة قلت بنفسه، لكن أقول من المناسبة بين
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه بذلك،
يقرأ على الدجال،
على الدجال في لفظين، فليقرأ عليه بكذا أو فليقرأ عليه كذا.
وحفظها ما جاء؟
ما أدري والله، لكن حفظها لأجل يقرأ عليه.
لكن مناسبة يا شيخ؟
الله أعلم. نعم.
كيف يتنقل وهل يقول للأرض تنبت؟
ها؟
وسمعنا أنه يقول للأرض تنبت، وكيف يتنقل يا شيخ؟ هل هو على حمار كما قاله؟
الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن سيدة، الحقيقة البحث ينسي بعضه بعضا، كيف سيروا في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، مثل السحاب اللي شالته الريح، السحاب اللي شالته الريح من أسطع ما يكون.
تنبت الأرض يا شيخ؟
إيه إيه نعم، يقول أنبت ويقول السماء أمطري، تمطر، فتنة عظيمة.
شيخ أحسن الله إليك، هل هو أول علامات الساعة الدجال أو طلوع الشمس من مغربها؟
لا، مو هو أول الدجال، ما هو طلوع الشمس من مغربها آخر شيء، لأنها إذا طلعت من مغربها لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، والإيمان بعد الدجال يكون. عيسى بن مريم مع كل مؤمنون. نعم.
بالنسبة للدعاء في آخر الصلاة، يعني هل يمكن يدعو ويطلب شيء من أمور الدنيا؟
إيش؟
هل يمكن يطلب شيء من أمور الدنيا ولا خاص بس
بالآخرة؟ وش ودك تطلب يعني؟ اطلب اطلب ما في مال. نعم. لا احمد واخوه انت بعد. هذه ما رايتها، لكن قضيه الشاب هذا حيا موتى. ها؟ إيه ذكرنا هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله، والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان يتعوذ من أربعة أشياء: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وآخر ما تكلمنا عليه المسيح الدجال، من عدة وجوه. أولا في مكانه، وفي هدفه، وفي زمانه، وفي مكثه في الأرض، وفي فتنته وعظمها، وكل هذا أظنه علم لكم، أليس كذلك؟ طيب، فكم مذكرها يا حجاج؟ نعم،
يوم كسنة،
مكثه 40 يوما، يوم كسنة،
ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم وسائر أيامه كأيامنا العادية.
طيب، ومن أين يخرج ذا الملك؟
يخرج من المشرق، من خراسان، ومارا بأصفهان، وثم يتجه نحو المدينة،
من بين الشام والعراق. ها؟ طيب، هل يمكن أن يدخل المدينة؟ نعم،
لا يمكن،
لأن
على كل باب من أبوابها ملائكة
يحفظونها. طيب، ومكة
كذلك،
ومكة كذلك لا يمكن أن يدخلها. طيب، ما هي نوع فتنته؟ يعني بأي شيء يفتن الناس؟ أحمد، يدعوهم إلى
عبادته
وتأليه كذا. طيب، وهل يبرر ذلك تلك الدعوة حسين؟ هل يبرر هذه الدعوة؟ بماذا؟ ما هي؟ أو اذكر شيئا منها. نعم، والجنة
أحضار جنة ونار معه.
نعم، طيب، هل جنته حق الأخ؟ نعم. وناره ليست كذلك. إذن ما جنته؟
جنته نار.
أين وناره؟ وناره جنة. طيب، الإحياء عليان، إحياء الموتى، صورة المسألة.
يأتي شاب ثم يقول أنت رجل، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله فيشقه نصفين ثم يمر بينه ثم أيضا يمر به ثم يعود كما كان ثم يقول له أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكررها ثم يريد أن يقتله فلا يستطيع أن يقتله ولا يقتل أحد بعد.
نعم، هو أنه يأتيه هذا الرجل الشاب ويقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيضرب ويشج ويوسع بطنه وظهره ضربا، ثم يعيد عليه المساءلة الثانية ثم يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا أو ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشق نصفين ويمشي بينهما. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه يفعل به هذا مرتين، ولكن المرة الأولى ليست قتلة، إنما هي شج وضرب فقط. طيب، هذا اليوم الذي كسنة علي، كيف يصنع الناس فيه من جهة الصلاة ومن جهة الصيام؟
سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكفينا الصلاة واحدة، قال اقدروا له قدرة، يعني اقدروا للصلاة قدرة.
نعم،
حيث كل فرض يأتي يحسب الزمن العادي اللي كان يصلى فيصلون، ثم يصلون بعده في هذا اليوم يصلون عدة صلوات،
يعني يصلون صلاة سنة كاملة.
نعم.
وهي في الشهر،
وفي الشهر كذلك يقدروا له قدره،
صلاة الشهر كامل
وفي الأسبوع،
وفي الأسبوع كذلك. نعم. طيب، ما نهايته يا غانم؟
نعم،
نهاية الدجال
هو أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله
وينتهي أمره. طيب، أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علامة، وهي أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنب طافئة أو طافية. وعلامة أخرى أنه مكتوب بين عينيه كافر، وكتبت في الحديث كاف فراء، يقرأها كل مؤمن يقرأ أو ما يقرأ، ويعمى عنها الكافر والمنافق. طيب، لم يفصح المؤلف بحكم هذه الاستعاذة هل هي واجبة أو لا، ولكن سيأتينا إن شاء الله بيان أنها ليست واجبة، لأن المؤلف رحمه الله سيذكر فيما بعد الأركان والواجبات، وما عداها فهو سنن، وهو لم يذكر هذه في الواجبات ولا في الأركان. وعلى هذا فيكون التعوذ بالله من هذه الأربع سنة، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن التعوذ من هذه الأربع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن هذه الأشياء الأربعة أمرها عظيم وشأنها كبير، فكانت جديرة بأن تفرض على المسلمين ليقولوها في صلاتهم، ليستعيذوا بالله منها في صلاتهم، لأن خطرها من أعظم الخطر، وإذا نجا الإنسان منها فقد نجا. فعلى هذا نقول المسألة فيها قولان لأهل العلم، أي في وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن ذلك واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولشدة خطرها وعظمها، والقول الثاني أنها سنة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. ولا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يخل بها، فإن أخل بها فإنه على خطر، خطر من أمرين: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني أن لا تصح صلاته. ولهذا كان بعض السلف يأمر بإعادة الصلاة على من لم يتعوذ بالله منها. وسبق لنا أن المؤلف يقول بعد ذلك: يدعو بما ورد، يدعو بما ورد. فقول بما ورد ما اسم موصول يشمل كل الوارد، ولكن لا ليس مراده أن نبدأ الدرس الآن، ليس مراده أن كل دعاء ورد في السنة يدعى به هنا، وإنما مراده أن يدعو بما ورد الدعاء به في هذا المكان، بما ورد الدعاء به في هذا المكان. ومنه ما سبق: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ومنه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولكن لو دعا بغير ذلك، لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون الدعاء واردا. ولكن هل المراد واردا باعتبار الجنس أو باعتبار النوع والعين؟ فيه احتمال، يحتمل أنه يريد بما ورد بعينه، ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه. والذي ورد الدعاء بجنسه في الصلاة هو ما يتعلق بأمر الآخرة، وما يتعلق بأمر الآخرة. وإذا قلنا بهذا الاحتمال صار معنى كلام المؤلف أن يدعو بدعاء يتعلق بأمور الآخرة، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يرد. وإن قلنا بالاحتمال الأول أنه لا، أن بما ورد بعينه صار يتقيد بما ورد بعينه في هذا الموضع، لكن الاحتمال الأول أشمل، الاحتمال الأول أشمل، أن يدعو بما ورد إيش؟ باعتبار الجنس، وهو ما يتعلق بأمور الآخرة، فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه ينبغي المحافظة أولا على الوارد، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. المحافظة على الوارد في هذا المكان بعينه ثم بما شاء. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يدعو بغير ما ورد، سواء قلنا إن المراد ما ورد بجنسه أو بعينه، فلا يدعو بشيء من أمور الدنيا، مثل أن يقول: اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني زوجة جميلة، اللهم ارزقني مالا كثيرا، اللهم ارزقني سيارة مريحة، اللهم ارزقني ثوبا شتويا في أيام الشتاء، صيفيا في أيام الصيف، وما أشبه ذلك، لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا. حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته، بطلت صلاته. لكن هذا قول ضعيف بلا شك، والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا، وذلك لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وليس للإنسان ملجأ إلا إلا الله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويقول أما الدعاء أما السجود فأكثروه فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ويقول في حديث مسعود ثم لما ذكر التشهد ثم لا يتخير من الدعاء ما شاء. والإنسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الإقبال على الله إلا وهو يصلي، فكيف نقول لا تسأل الله أنت تصلي شيئا تحتاجه في أمور دنياك؟ هذا بعيد جدا. وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله. وشسع النعل يتعلق بإيش؟ بأمور الدنيا. فالصواب بلا شك أنه يدعو بعد التشهد بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وأجمع ما يدعى به في ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب قولنا إنه يدعو على القول الراجح بما شاء، هل يجوز الدعاء لمعين بأن يقول اللهم اجز فلانا عني خيرا، أو اللهم اغفر لفلان؟ الجواب نعم يجوز، يجوز، لأن هذا دعاء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا على قوم معينين، ودعا لقوم معينين، فدعا للمستضعفين في مكة، ودعا على الطغاة في مكة، لكنه نهي عن الدعاء للطغاة باللعن، إنما دعا صلى الله عليه وسلم لمعين، فيجوز أن تدعو لمعين وأنت في صلاتك، سواء كان أباك أم أمك أم أخاك أم أي إنسان تحب أن تدعو له. قال ويدعو ما ورد، لكن لو دعا لشخص بصيغة الخطاب فقال تذكر وهو يصلي فقال غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية، غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل تبطل صلاته؟ الفقهاء يقولون تبطل، لأنه أتى بكاف الخطاب، والخطاب لا يجوز في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يستثنوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنه تخاطبه السلام عليك أيها النبي، أما غيره لا تأتي له بكاف الخطاب مطلقا. ولكن هذا القول فيه شيء من في النفس منه شيء، وذلك لأنك إذا قلت غفر الله لك يا فلان وأنت تصلي فإنك لا تشعر بأنك تخاطبه أبدا، ولكن تشعر بأنك مستحضر له غاية الاستحضار حتى كأنه أمامك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين تفلت عليه الشيطان قال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، فخاطبه، خاطبه. فبعضهم يقول إن هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يؤوله، ولكن كلا الجوابين فيه نظر. فالذي يظهر أن خطاب الآدميين أن تخاطبه، مثل يمر بك تقول يا فلان تعال وين رايح، هذا كلام آدمي، تبطل الصلاة به ولا ما تبطل؟ تبطل. لكن شخص يستحضر شخصا ميتا ثم يقول غفر الله لك يا فلان، في كون هذا من الكلام المبطل للصلاة نظر. ولكن درءا للشبهة بدل أن يقول غفر الله لك يقول اللهم اغفر له، وهذا جائز بالاتفاق. قال المؤلف ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. نعم يسلم بعد التشهد والدعاء يسلم عن يمينه وعن يساره، يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا خطاب السلام عليكم، لكنه خطاب يخرج به من الصلاة بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة، فقد سمعتم القول فيه. أما هذا فهو خطاب يخرج به من الصلاة. على من يسلم يا حسن؟ السلام عليكم.
لا يسلم على من الجنس الأول، مثل قال أنه يسلم على من جنبه في الصفوف، قال أنه يسلم على الملائكة، وقال أنه يسلم على،
يقول إذا كان معه جماعة فيسلم عليكم، وإذا لم يكن معه جماعة فيسلم على الملائكة الذين على يمينه وشماله، يقول السلام عليكم ورحمة الله. لكن هذا السلام الآن إذا سلم الإنسان مع الجماعة، هل يجب على الجماعة أن يرد عليه؟ نعم لا. وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهم ويسلم بعضهم على بعض بهذا السلام، لكن الظاهر أن يقال هذا السلام حاصل من الجميع، فكل واحد يسلم على الآخر، فاكتفي بسلام الثاني عن الرد السلام عليكم. الثاني يقول السلام عليكم، هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام. وإلا فلا شك أن المأمومين يسلم بعضهم على بعض بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يرفعون أيديهم يؤمون بها، قال ما لي أراكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما كان يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم من على يمينه ومن على شماله السلام عليكم. وهذا يدل على أن هذا السلام يقصد به السلام على من بجانبه، لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفي بهذا عن الرد. قال السلام عليكم ورحمة الله، سبق شرحها في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال وعن يساره كذلك، يقول السلام عليكم ورحمة الله. وهنا بحث في السلام. أولا، لو قال سلام عليكم بدون أل هل يجزئ؟ الجواب نعم، لكن السنة أن يكون بأل، لأن هذا هو الذي جاء به الحديث، فيقول السلام عليكم. الثاني، لو جاء بالإفراد قال السلام عليك ورحمة الله فإنه لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولوجود الفرق بين الإفراد وبين الجمع. ولو قال السلام عليكم فقط فهل يجزئ؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجزئ، ومنهم من قال يجزئ، منهم من قال يجزئ، لأنه قد ورد في حديث رواه النسائي أشرت إليه قبل قليل أن يقول أحدكم من على يمينه وعلى شماله السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله، وعلى هذا فيكون قوله ورحمة الله سنة وليس بواجب. ومنها من البحث السلام، هل يزيد على ذلك فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال الأفضل أن لا يزيد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن لا يزيد على قوله ورحمة الله، لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزيد في التسليمة الأولى وبركاته دون الثانية، فيقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية السلام عليكم فقط، لحديث أخرجه أبو داود قال الحافظ بن حجر أن إسناده صحيح. ومنها أي من البحث في السلام لو اقتصر على تسليمة واحدة فهل يجزئ؟ هذا أيضا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول يجزئ لحديث عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة. ومنهم من قال لا يجزئ، وأن ألف التسليم للعهد الذهني أي بالتسليم المعهود وهو السلام عليكم ورحمة الله من اليمين والسلام عليكم ورحمة الله من اليسار. واستدلوا لذلك بقوله في الحديث الذي رواه النسائي أشرنا إليه قبل قليل، إنما كان يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم من على يمينه ومن على شماله، وقالوا إنما دون الكفاية لا يكون مجزئا ولا جائزا، لأنه إذا قال يكفيك كذا معناه ما دونه لا يكفي. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وأنه لا بد من التسليمتين، ولا يجوز أن يخل بهما. واستدلوا أيضا بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين، وقالوا إن محافظته عليهما حضرا وسفرا في حضور البوادي والأعراب والعالم والجاهل يدل على أنه لا بد منهما. ويرشح ذلك قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال بعض أهل العلم تجزئ واحدة في النفل دون الفرض، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم في الوتر تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وقالوا إن النفل قد يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض، وعلى هذا فتجزئ التسليمة الواحدة في النفل دون الفرض. فهذه أقوال ثلاثة: هل لا بد من التسليمتين في الفرض والنفل كما هو المشهور من المذهب، أو تجزئ تسليمة واحدة في الفرض والنفل، أو تجزئ تسليمة واحدة في النفل دون الفرض. على كل حال الاحتياط من الأقوال الثلاثة هو أن نسلم مرتين، لأنه إذا سلم مرتين لم يقل أحد من أهل العلم أن صلاتك باطلة، ولو سلم مرة واحدة لقال له من أهل العلم من يقول إن صلاتك باطلة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل، فقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأنت إذا أتيت بالتسليمة الثانية فقد أتيت بذكر تتقرب به إلى الله عز وجل، وتسلم به من أن يقال إن صلاتك باطلة، على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل قالوا إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك، فلا يقدم هذا الفعل على القول الذي قال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول كذا. ولكن هذا الاحتمال فيه نظر، لأن الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ التشريع وعدم النسيان، ولا سيما أنه سلم واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة، مما يدل على أنه أرادها قصدا، أرادها قصدا. لكن كما قلت الاحتياط أن يسلم مرتين في الفرض والنفل. قال: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. إن كان في ثلاثية أو رباعية، ثلاثية مثل المغرب، رباعية كالظهر والعصر والعشاء، نهض مكبرا. مكبرا حال من فاعل نهض، تدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض، وهو كذلك لأن جميع التكبيرات ما عدا تكبيرات الإحرام كلها محلها ما بين الركنين، محلها ما بين الركنين، فيكون مكبرا حال النهوض. قال: مكبرا ناهضا، كيف نهض مكبرا بعد التشهد الأول. والتشهد الأول ينتهي عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه، لأنه قال، لأنه لم يقل ويرفع يديه، وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. ولكن الصحيح أنه يرفع يديه، أنه يرفع يديه، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصلاة، فإن الركعتين الأوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الركعتين الأخريين، فلما كان هذا انتقال من نوع إلى نوع صار من الحكمة أن يميز هذا الانتقال بالرفع، كأنه صلاة جديدة، وإن لم تكن جديدة لكنها لتميزها عن ركعتين الأوليين صار يرفع. ولكن متى يكون الرفع؟ يكون الرفع إذا قام، لأن لفظ الحديث يكبر حين يقوم، وليس يكبر وهو جالس ثم ينهض، قصدي وليس يرفع وهو جالس ثم ينهض، لأن هذا الرفع مع التكبير، والتكبير لا يكون إلا بعد النهوض، يعني في حال النهوض وعليه، فيكون التكبير إذا قام، لأن لفظ الحديث يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم من الركعتين بعد الجلوس. ومعلوم أن كلمة حين يقوم ليس معناه حين ينهض، إذ أن بينهما فرقا، فمن توهم أنه يرفع وهو جالس فليصحح وهمه، بل الرفع يكون إذا انتهى قائما. يقول رحمه الله: وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. وصلى ما بقي كالثانية، إيش الثانية؟ أي كالركعة الثانية، يعني فليس فيه تكبيرة إحرام ولا استفتاح ولا تعوذ ولا تجديد نية. طيب يقول بالحمد، لا، لأنه قال كالثانية لكن قال بالحمد، هذا الذي أخرج قراءة السورة، قال بالحمد فقط. تمتاز الركعتان هاتان عن الأوليين أنه يقتصر فيهما على الحمد، وأنه يسر فيهما بالقراءة، حتى في الصلاة الجهرية يسر فيهما بالقراءة، فهما في الحقيقة ركعتان من نوع جديد. وقول المؤلف بالحمد فقط يعني لا يزيد، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب فقط. ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخريين يقرأ فيهما، لأنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة ولا يطول الأولى على الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بنصف ذلك. وهذا يدل عن حديث أبي سعيد الخدري، يدل على أنه جعل الركعتين الأوليين سواء والركعتين الأخريين سواء. لكن بعض العلماء رجح حديث أبي قتادة لأنه متفق عليه وحديث أبي سعيد في مسلم، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيد فقال حذرنا قيامه، أي إيش خرصناه وقدرناه. وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره. ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل، يعني أنه يمكن الجمع بين الحديثين، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد، وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة، لأن الصلاة كما تعلمون ليست واحدة حتى نقول في التعارض. كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم 5 مرات، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ وقبل أن نقول بالترجيح. قال بالحمد فقط، نعم، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. يجلس متى؟ إذا أتى بما بقي، إما ركعة إن كان في ثلاثية، أو ركعتان إذا كان في رباعية. يجلس في تشهده الأخير متوركا. وكيفية التورك أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن ويجلس على مقعدته على الأرض، يجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة، الرجل اليمنى منصوبة والثانية مفروشة لكنها خارجة من الجانب الأيمن. وهذه إحدى صفات التورك. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن. والصفة الثالثة أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق، بين فخذ اليمنى وساقه. كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التورك. وعلى هذا فنقول ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة، بناء على القاعدة التي قعدها أهل العلم، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي إيش أن يفعلها مرة هكذا ومرة هكذا، للفوائد الثلاثة التي ذكرناها من قبل. نعيدها الآن. أحمد، نعم، إحياء السنة. ثاني، نعم، أن هذا أقوى لاستحضاره. نعم عبد الله، كيف اتباع؟ اتباع السنة لأنه يفعل هذا وهذا. طيب، من؟ نعم،
إذهاب السام والمنع.
نعم، مو هذا إحياء السنة. طيب، على كل حال فيها فوائد، ولا شك أنها أشد في الاتباع من ما إذا اقتصر على شيء واحد. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يفعل هذه العبادات المتنوعة أن يكون على يقين منها، فإن شك رجع إلى ما يتيقنه. أحيانا ينسى الإنسان مثلا حديث ابن عباس بالتشهد وحديث ابن مسعود بينهما بعض الاختلاف. احيانا ينسى الانسان ما جاء في حديث ابن عباس فماذا يصنع؟ هل يخبط في الحديث ولا يقتصر على اللي هو يعلم؟ ها؟ يقتصر على الذي يعلم، كما قلنا في قراءات في القرآن الكريم، القراءات التي يقرأ بها في القرآن إذا كنت حافظا لها مجيدا لها متقنا لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ما لم يكن بحضرة العوام. وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على ما تعلم لئلا تخبط في القرآن. وهكذا أيضا العبادات، قال متوركا: والمرأة مثله. المرأة مثله في إيش؟ في كل ما تقدم، كل ما تقدم، حتى في رفع اليدين، فترفع يديها وتجافع عضديها عن جنبيها في الركوع، لكنها قال في لكن تضم نفسها في الركوع والسجود، وتسدل رجليها في جانب يمينها. نعم، تختلف المرأة عن الرجل في بعض الأشياء، وما دام عندكم أسئلة نأجلها إن شاء الله. نعم. إيه لا، يعني في التسليمة الأولى فقط، زيادة وبركاته في التسليمة الأولى فقط. أما بالنسبة عند العامة فالأفضل أن يقتصر عليها في نفسه، لا بأس أن يأتي به. ما في مانع، ما في. طيب، نعم محمد. آخر دعاء. نعم. اللي هي ربنا آتنا.
ها. ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت.
نعم. إيه لكن لا يمنع أن يقول غيره. كان يقول هذه ولا يمنع أن يقول. أقول ما يمنع أن يقول غيرها. أما لقال ولم يقل سواها صح. نعم.
شيخ، إذا قلنا العلة يقول السلام عليكم أن الكافر الخطاب، وقلنا أن هذه خروج من الصلاة، ما يكون في دليل الذين يجوزون نقل راح من الصلاة؟
لا، ما في دليل.
لأن قلنا أن الكافر،
لأن حديث عائشة صريح يختمها بالتسليم. بالتسليم، التسليم ذكر، احتاج على الضرطة مثل الذكر. ها؟ ما حد يقول هذا إن قال أحد ما هو صحيح. نعم خالد.
شخص الله إليكم، قلنا إن قال المصلي السلام عليكم ورحمة الله فإن ذلك يجزي.
نعم.
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 لكن نحن قلنا في تفسيرها أنه كالتفسير الذي قلناه في السلام عليك أيها النبي.
نعم.
ومن التفسير في قولنا السلام عليك أيها النبي أن السلام اسم الله عز وجل.
إيه لكن هذا ضعيف.
نعم.
ضعفنا هذا القول. أقول ضعفنا هذا القول. نعم يا خالد.
قول الفقهاء عفوا عنك يبدأ بالسلام مع بدء
الكلام، هذا هو الظاهر. الظاهر انه يبدأ مع بدء حتى يكون الكاف السلام عليكم في حال انتهاء او توسط الالتفات. نعم. لا اما عاد بعض الناس يقول السلام عليكم، السلام هو مستقبل القبلة، هذا استحبه بعض الفقهاء لكن ما له أصل. بعضهم قال لا يلتفت إلا حين يأتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك، إن يلتفت من حين يبدأ بالسلام. نعم.
جزاكم الله خير. ما ورد الاستعاذة بالله من فتنة المأثم والمغرم؟
بلى، بس ما فيها أمر. نعم.
إذا كان مصلي في نفل ثم سلم وكان بجواره واحد،
لا لا ما يرد. نعم. كيف؟
يعني لو سلم هكذا أو نقول لابد أن تنوي تخرج من الصلاة
بالسلام، يعني لو سلم يريد السلام هو الخروج، يعني
يقول لابد أن ينوي بالسلام هذا خروج من الصلاة.
محبوب. على سبيل السنية يعني، لكن هذا معروف، ما أحد مسلم من صلاته إلا يريد هذا. نعم.
هل لابد أن يلتفت يعني أو يلتفت التفات يسير يعني؟
لا يلتفت حتى يرى بياض خده، لكن يكون يلتفت بكل بدنه، لا يلتفت برأسه فقط. نعم.
زي.
نعم.
السلام عليكم،
أن
هذا يجزي لكن مخالف
للسنة. لكن السنة أن يقوم بأل.
نعم. وقلنا يا شيخ السلام عليك هذا لا يجزي، لأن حديث عائشة من عمل ليس عليه أمر فورد.
نعم.
حديث صلى كما
رأيتم
يصلي.
نعم نعم.
بينهم الشيخ الصيغة الأولى مخالفة.
إيه، لكن بينهم فرق. الصيغة الثانية عليك وعليكم تنقل الكلام من المخاطبين إلى مخاطب واحد، لكن هذاك في تعريف السلام وتنكيره، وقد ورد هذا وهذا. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. نعم عبد الله.
اذا التفت على اليسار يعني التفت على اليمين السلام، ولكن نسال انه يقول السلام تذكر انه يلتفت على اليسار
يعني، بس التفت ولا سلم ثم سلم. لا، اذا ذكر يلتفت يمين بسيطه اداره راسه. نعم سامي. نعم.
في حديث أتى عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل.
نعم.
صلى 9 ركعات وجلس في السمنة التي ليس فيها سلام.
نعم.
تشهد وقال وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا في الوتر.
الإشكال يا
شيخ، أقول هذا في الوتر. هذا في الوتر يعني صلى 8 ركعات وجلس في الثامنة. فحمد الله وأثنى عليه وصلى، ما أدري عن صلاة النبي، لكن هذا في الوتر. لا لا، ما هو ما ثبت في النفل. الوتر له أحكام خاصة، ولذلك تسر فيه 8 ركعات بل 9 ركعات وخمس ركعات وسبع ركعات وغيره ما يفعل. عبد الرحمن. ثم إيش؟
مع اليمين.
إيه؟
ثم يستقبل
القبلة
يعني قليلا ثم يسلم
على اليسار،
يعني
يقول السلام
عليكم
ورحمة
الله.
إيه؟
ويسلم على اليسار، فهل هذا له
أصل يا أخي؟ لا، ما أعلم له أصل. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سدى؟
أين؟
ما له أصل هذا؟ هل ما أصل؟ أين؟ نعم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الأولى فقط، على اليمين فقط.
قال رحمه الله تعالى: والمرأة المقبولة تضم نفسها وتسجد رجليها في جانب يمينها. فصل. ويكره في الصلاة شهادته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه واحتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخسره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرق نفل.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان في ثلاثية أو رباعية إلى آخره، في مناقشة هنا من قبل. قال المؤلف: ويدعو بما ورد. قول بما ورد يا بندر، ذكرنا أنه ينبغي أن تبدل هذه العبارة بماذا؟ بما أحب. لماذا؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه.
نعم. طيب، حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه إليه أو قال ما شاء. طيب، ما الذي يستفاد من هذه الجملة أحمد؟ أن الدعاء يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
قبل السلام.
قبل السلام كذا؟ طيب، ما رأيك في من اعتادوا أن يدعوا بعد الصلاة إما في النافلة أو في الفريضة؟ هذا ضمن تكلمنا عليها تكلمنا عليه ها ما تكلمنا عليها. طيب ما يخالف نتكلم عليها ان شاء الله. يقول المؤلف يقول عن يمينه وعن يساره احمد السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله على من يسلم اذا كان منفردا ها الملائكه كذا، واذا كان مع الامام وعلى من عنده من المأمومين، والإمام يسلم على من معه من المصلين، ولهذا كل منهم يلتفت عن يمينه وشماله. قال المؤلف إذا كان في ثلاثية أو رباعية نهض سامي، كيف نهوضه؟ على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. طيب انسه لذلك، فإن لم يسهل عبد الرحمن
إنه يعتمد على
نعم
الحديث هو إن ابن حجر أنه إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في وتر من صلاته يعتمد بيديه على
الأرض. أو مالك بن حويرث.
نعم
مالك بن حويرث. طيب إذا لم يسهل يقوم معتمدا على يديه بعد أن يجلس قليلا كذا، أو هو جالس لأنه في التشهد. أين؟ طيب ظاهر كلام المؤلف عليان أنه يرفع يديه أو لا يرفع. ها؟ أنه لا يرفع، ولكن وهو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يرفع الحديث بن عمر وهو الصحيح. طيب يقول المؤلف إنه بعد التشهد الأول يقرأ مع الفاتحة كم سورة؟
يقرأ الفاتحة فقط.
فاتحة فقط؟
نعم. الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة فقط.
الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. طيب هل ذكرنا نحن في هذا شيئا؟
نعم.
نعم.
ذكرنا في حديث
أبي
أبي
سعيد. نعم.
ورد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ.
ورد ما ظاهره أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين. نصف ما يقرأ في الركعتين الأوليين. ها؟ طيب. وفي حديث أبي قتادة.
كان يقرأ الحمد فقط.
الحمد فقط. طيب قول لي يا محمد الشميمري، هل هذا من باب اختلاف التنوع؟ أو اختلاف التضاد وحينئذ نلجأ إلى الترجيح؟
لا، قلنا يا شيخ أنه من اختلاف التنوع ويمكن الجمع، فنفعل هذا تارة نقرأ بالحمد فقط ونقرأ بسورة قصيرة تارة نقرأ
إيه. كذا جماعة. وفي قول ثاني،
قول ثاني أنه يقتصر يرجح حديث أبي قتادة.
نعم.
أنه هو الراجح لأنه متيقن، أما حديث أبي سعيد فهو فيه تخمين
يقول حذرنا. طيب هذا وجه. وجه ثاني الترجيح.
وجه ثاني الترجيح أن أبا قتادة
حديث أبي قتادة
أن هو الراجح،
أن حديث أبي قتادة
هو الراجح.
وجه الترجيح هو الراجح.
لا، وجه الترجيح
هذا الحكم.
قال أنا لأنه نص على قراءة الفاتحة.
سلامك، هذا هو الوجه الأول اللي انت قلت. نعم يا أحمد.
أنا يا شيخ في الصحيحين.
أي.
حديث أبي قتادة بينما حديث أبي سعيد في صحيح مسلم فقط.
أحسنت. طيب.
وذكر المقيم أن حديث أبي قتادة في معرض التقسيم.
نعم.
يكون أولى. يعني يدل على أن كل ذكر كل قسم وذكر ما يختص به.
كيف التقسيم؟
يعني قال أنه كان يفعل في ركعتين كذا وكذا. في
ركعتين
ثانيين كذا وكذا، فقسم
الصلاة
وذكر لكل قسم ما كان يفعله.
وهذا كيف القسم؟ حتى حديث أبي سعيد مقسم. إيه نعم. طيب حديث أبي سعيد سامي، ظاهره أن قراءة الركعتين الأوليين سواء سواء، يكون أطولها الركعتين في الظهر الأوليين ثم الركعتين الأخرين ثم العصر أقل من الأخرين ثم الركعتين الأخرين في العصر أقل، فتكون درجات. طيب، يقول المؤلف إنه يجلس في التشهد الأخير يا حسين، كيف التورك؟ نعم، له ثلاث صور.
الأولى أنه يحرك اليسار واليسرى من تحت ساقه الأيمن وينصب اليمنى.
طيب، هذه واحد، يخرج اليسرى من الجانب الأيمن من تحت الساق وينصب اليمنى.
الحالة الثانية،
هنا الصورة الثانية،
أن يفرش القدمين جميعا ويجعلهما جهة اليمين.
نعم.
والصورة الثالثة أن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه الأيمن،
واليمنى مفروشة.
واليمنى
لا، ما مفروشة، لا منصوبة، صعب جدا. ما
صعب كذا حتى.
نعم، لا، هذه أهم. طيب، التورك هل هو في كل تشهد يعقبه سلام أم ماذا يا شيبة؟
لا، التورك في الصلاة الرباعية فقط
دون الثلاثية.
الصلاة الرباعية والثلاثية دون الثنائية، يعني في كل صلاة يعقبها تشهد أول وتشهد ثاني.
يعني في كل صلاة فيها تشهدين؟
نعم،
يكون في التشهد الأخير.
نعم،
صح. طيب، أظن هذا آخر ما وقفنا عليه. مسألة الدعاء، المؤلف رحمه الله يقول يدعو بما أحب، وهذا هو الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. وبناء على ذلك، إذا سألنا سائل هل أدعو بعد السلام أو قبل السلام، قلنا له أدعو قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك ما دمت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انصرفت، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربك خير من كونك تدعو بعد الانصراف. وهذا ترجيح نظري. وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا سلموا دعوا في الفريضة أو في النافلة، فهذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم إلا حين وضع كفار قريش سلى الناقة عليه وهو ساجد، فإنه لما سلم رفع يديه يدعو عليه. وهذا قد يقال إنه فعل ذلك لمناسبة، وهي تخويفهم، لأنه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك، فإذا دعا بعد الصلاة ورفع يديه فلا شك أن في هذا تخويفا لهم، تخويفا لهم، فيكون هذا له مناسبة. كذلك أيضا بعض الناس إذا فرغ من صلاة الفريضة دعا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الدعاء أسمع، يعني أقرب إجابة، قال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. أدبار الصلوات المكتوبة، قالوا: والأدبار تكون بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ومعلوم أن هذا لا يقال إلا بعد السلام، فيكون قوله أدبار الصلوات المكتوبة أي بعد السلام. عرفتم؟ فنقول هذا الفهم للحديث غير متعين، بل يجب أن يحمل على أن المراد بالأدبار آخر الصلوات، آخر الصلوات، بدليل حديث ابن مسعود حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد، والسنة يفسر بعضها بعضا. أما أدبار الصلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يذكروا الله بعدها، فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وليس فيه الأمر بالدعاء. وعلى هذا فنقول ما ورد مقيدا بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام. والدعاء أدبار الصلوات من يكون قبل السلام. فإن قال قائل إن دبر الشيء بعده، كما في الحديث أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر أي بعد حياته، بعد موته، فالجواب أن الدبر يكون ما أن الدبر ما كان الشيء مستدبرا له، وقد يكون في منه وقد لا يكون منه. والذي يعين كونه منه أو ليس منه القرائن والسياق. ولهذا يقال دبر الحيوان وهو منه آخر وهو منه. فكذلك الدبر يفسر في كل موضع بما تقتضيه الحال والسياق. بقي علينا أن نقول المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله عوامنا، يحافظون محافظة شديدة على الدعاء بعد النافلة، حتى إن بعضهم يرى أنه إن لم يكن من السنن فهو من الواجبات، حتى أننا نرى بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يسلم من النافلة قبل أن يقوم ليصلي الفريضة، نعم، يرفع يديه هكذا وتشك هل دعا ولا ما دعا، يرفع يديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح بعضهم بعض ثم يقوم يصلي، يمكن ما دعا، لكن يلازمون على هذا ظنا منهم أنه أمر واجب أو قريب من الوجوب. فهذا لا شك أنه لا أصل له، ولا أحد من أهل العلم قاله. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس ولكن بالرفق، لأن العامة إذا أنكر عليهم شيء اعتادوه نفروا، فإذا أوتوا بالحكمة واللين هبطوا وقبلوا. ولذلك ما أكثر الذين يسألون ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافلة، فيظنون أن الحكم معلق بإيش؟ برفع اليدين. الحكم مو معلق برفع اليدين، الحكم معلق بالدعاء سواء رفعت أم لم ترفع. نقول ما دمت تريد أن تدعو الله أدعو الله قبل أن تسلم، هذا هو المشروع، هذا هو تعليقنا على قوله ويدعو بما ورد. طيب، وسبق لنا أن الدعاء لو قال بما أحب لكان أحسن، لأجل يشمل الدعاء بالوارد وغيره، لأن الإنسان يدعو بما شاء حتى في أمور الدنيا على القول الراجح، فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا ولا حرج عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا بدأ الدرس الجديد، ثم قال والمرأة مثله أي مثل الرجل، المرأة مثل الرجل. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل على التفريق، على التفريق بين المرأة والرجل. وعلى هذا فإذا قال لنا قائل ما الدليل على أن المرأة تصلي كما يصلي الرجل، نقول ما الدليل عدم الدليل، وما الدليل على أنها لا تصلي كصلاة الرجل، ما هو الدليل؟ والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام.